نقد المحاور. تلك كانت نظرية الفارابي، وقد قلنا أن فيها ثلاثة محاور. الأول أنها صورية ذهنية، بمعنى أن العلم الإلهي هو علم صوري. والثاني هو أن العلم الإلهي بالأشياء يقع خارج الذات الإلهية. والثالث هو أن هذا العلم هو علم كلي لا يخص الجزئيات والحوادث بما هي جزئيات وحوادث. وقد كانت جميع هذه المحاور موضع نقد من قبل الفلاسفة المتأخرين كالذي يتبين لنا أدناه. 1- نقد العلم الشرطي. لو بدأنا أولا بالمحور الثالث من النظرية، وهو القول بنفي العلم الجزئي، سنلاحظ أنه جرت حوله مساجلات وتخريجات عديدة وسط الفلاسفة المتأخرين. فالغزالي اعتبر هذا الأمر أحد ثلاث مسائل كفر القائلين بها، إذ أضاف إليه مسألة الاعتقاد بقدم العالم وإنكار المعاد الجسماني. ومن الناحية العلمية رأى الغزالي أن القول بالعلم الكلي دون الجزئي وأيضا لا يخلو من إشكال يتعلق بلزوم التعدد في العلم الإلهي من حيث تعدد الأنواع والأجناس. لكن يمكن القول إن الفارابي وابن سينا ومن اتبعهما حاولوا تدارك هذه المشكلة من التعدد اعتمادا على نظام الترتيب التسلسلي. فابتداء هناك العلم الإلهي بالذات، ومن ثم يلزم عنه صورة المعلول الأول، ثم صورة المعلول الثاني لدى الأول، وبعدها صورة المعلول الثالث لدى الثاني، وهكذا على التتابع حتى ينتهي الأمر إلى العقل الأخير الذي يلزم عنه الصور المتكثرة للعالم الأرضي. وقد اعتبر الغزالي أن الفلاسفة اضطروا لنفي العلم الإلهي بالغير مطلقاً احترازاً على لزوم الكثرة في ذاته. ولكن خالفهم ابن سينا الذي لم يرى تناقضاً في الاعتقاد بذلك، بذلك العلم مع نفي الكثرة عنه كلياً. وقد صوب ابن رشد نقد الغزالي لابن سينا في لزوم الكثرة عن العلم الكلي. وهناك من حاول توجيه هذه النظرية مثل ما هو الحال مع المحقق الدواني في شرحه للعقائد العضدية، الذي رأى أن كلام ابن سينا في هذا الأمر يعني أنه لما كانت الكلية والجزئية وصفين للإدراك للمدرك، فالإدراك بالعقل يسمى كليا وبالحواس يسمى جزئيا. لذا كان المعنى هو أن الله يدرك الكليات على نحو من التعقل، كما يدرك الجزئيات على وجه جزئياتها، غير أن طريق إدراكه يختلف عن طريق إدراكنا نحن، ضرورة أنه منزه عن الحواس والآلات. كذلك ظن صاحب المحاكمات الشيرازي أن ما فهمه الطوسي لرأي ابن سينا في الموضوع ليس سليماً، إذ كان الطوسي يرى أن ابن سينا يمنع أن يكون الحق عالماً بالجزئيات المتغيرة من حيث تغيرها، متصوراً أن علماً كهذا لا يكون إلا بآلات جسمانية حسية تبعث على التغير في ذات العلم. وقبال ذلك أخذ الشيرازي يوجه مقصد ابن سينا دون الاضطرار إلى الفهم الآن في الذكر، وهو أن العلم بالجزئيات المتغيرة إنما يكون متغيراً فقط في حالة كونه علماً زمانياً يحضر في زمان دون آخر، خلافاً للعلم المجرد عن الزمان كعلم الأول بالعالم أزلاً وأبداً، حيث لا تغير فيه مطلقاً باعتبار أن جميع الأزمنة وكذا الأمكنة مطوية عنده وحاضرة لديه بلا بعد ولا غياب، مما يثبت علمه بالجزئيات المتغيرة من حيث هي متغيرة. لكن الحق يقال إن مثل هذا التوجيه وما قبله لا يتفق مع ما نص عليه ابن سينا في الطبيعة الشرطية الصادقة للعلم الإلهي. فالعلم الشرطي شيء والعلم بمجريات الواقع شيء آخر، فالإدراك بحسب العلم الشرطي والقائل إنه كلما كان كذا فسيحصل كذا في وقت كذا لا يتطابق مع العلم بمجريات الواقع من حيث أنها مجريات ووقائع جزئية متغيرة. النقطة الثانية النظرية المشائية ونقد العلم البعدي. أما حول المحور الثاني والمتعلق بمحل العلم الإلهي بغيره، فيلاحظ أنه أخذ تخريجا وتوجيها من قبل ابن رشد إلى الدرجة التي تم فيها إسقاط فهمه الخاص على رأي ابن سينا. فقد عرفنا أن الفارابيين حول العلم الإلهي بالأشياء إلى خارج حضرة الذات الإلهية ابتداء من المعلول الأول المسمى بالعقل الأول. لكن ابن رشد ظن أن ابن سينا أراد أن يقول بأن علم المبدأ الأول بذاته هو عين علمه بغيره، إن لم يتيسر له شرحه وتوضيحه، وعنده أن هذا العلم ليس كلياً كالذي أراد ابن سينا إثباته، إذ ليس فيه قوة مثل ما يحصل في العلم الكلي الذي يتحقق فيه العلم بالجزئيات بالقوة، كما أنه ليس علماً جزئياً لكون الجزئيات لا نهاية لها، وبالتالي فهي غير قابلة للحصر العلمي إذن. فهذا العلم ليس قائماً على الكلي والجزئي كالذي فينا، ومن ثم لا يمكن إدراك كيفيته. مع هذا فإن ابن رشد يرى أن كل علم مفارق للمادة ومنه العلم الإلهي إنما يتحد فيه العلمان الكلي والجزئي، فيكون بذلك الأصل والأساس لهذين العلمين الأخيرين. فعندما يفيض على عالمنا ينقسم إلى كلي وجزئي، رغم أنه ليس هذا ولا ذاك، وإن كان أشبه بالأخير منه إلى العلم الكلي. ويهدف ابن رشد في رأيه السابق إلى القول بأن العلم الإلهي هو نفس الذات المؤلفة من صور جميع الموجودات المتحدة اتحادا بسيطا لا يخلو من كثرة وتفصيل، إذ عقل الذات لنفسها باعتبارها مجردة هو عقل جميع الموجودات من دون حيثية أخرى، وذلك على شاكلة ما أطلق عليه المتأخرون فيما بعد بسيط الحقيقة كل الأشياء. ولا شك أن هذا الاعتقاد هو مما يتفق مع بعض حيثيات مقالة صدر المتألهين كما سنرى، لكن المشكلة التي تعترض مقالة ابن رشد والأرسطيين جميعاً هي تفسير الكيفية التي عليها العلم الإلهي للحوادث المستقبلية. فالمادة في النظر الأرسطي الرشدي منفصلة عن مبدأ الوجود الأول وغريبة عنه، ورغم أن ابن رشد تعرض إلى مشكلة علاقة الإيجاد التي تربط المبدأ الأول بالمادة، إلا أنه لم يشر إلى طبيعة إشكالية العلاقة العلمية التي تربطه بها فضلاً عن علاجها، إذ كيف يمكن التوفيق والمواءمة بين العلم القديم من جهة والمادة خازنة الصور المنفصلة عنه من جهة ثانية؟ إن الخلاف بين النظرية الفارابية والنظرية الأرسطية يتحدد بأن الأولى ترى أن مبدأ الوجود الأول يعلم ذاته، ومن خلال علمه بذاته فإنه يعلم ما يصدر عنه مباشرة. أما لدى النظرية الأرسطية فإن المبدأ الأول لا يعلم إلا ذاته دون أن يعلم أي أمر آخر خارجها، لكنه من حيث علمه بذاته فإنه يعلم جميع الموجودات ضمن عين الذات على أتم وجه وأكمل ترتيب. بل بحسب هذه النظرية أن كل مفارق لا يسعه أن يعلم المعلول الذي يتولد عنه مما هو دونه، لأنه لو علمه لأصبح المعلول علة، لكن العكس صحيح، وهو أن كل معلول مفارق يعلم علته، إلا أن ذلك لا يعني أن يعلم المعلول علته بنفس الدرجة التي فيها تعلم العلة ذاتها، بمعنى أن من هو أقل شرفاً لا يعلم نفس ما يعلمه الأعلى منه شرفاً ورتبة، إذ لو كان الأمر كذلك لأصبح المعلول متحداً مع علته تمام الاتحاد، أي لكان أمراً واحداً بلا تعدد. فهذا هو علة قول الفلاسفة الأرسطيين أن مبدأ الوجود الأول لا يعلم إلا ذاته، وأن الذي يليه إنما يعلم الأول ولا يعلم ما دونه لأنه معلول، ولو علمه لعاد المعلول علة. بل واعتقدوا أن علم المبدأ الأول بذاته ومنشأ كونه علة جميع الموجودات، أما ما يعلمه كل عقل من العقول المفارقة الأخرى التي تحت المبدأ الأول فإنه يكون منشأ علة تخليق الموجودات الخاصة بهذا العقل دون تجاوزها. على ذلك فقد حمل ابن رشد بعض المشائين مسؤولية تأويل مذهب أرسطو وتصويره بأنه قائل بأن المبدأ الأول إنما يعلم معلوله بعد علمه بذاته، وهو الرأي الذي تلتزم به النظرية الفارابية. والصحيح عنده كما أسلفنا هو أن العلة لا تعلم إلا ذاتها، وأن المبدأ الأول هو أيضاً لا يعلم إلا ذاته فحسب. لكن هناك ما يبرر مقالة علم المبدأ الأول بغيره، وفقاً للنظريتين الفارابية والأرسطية، استناداً إلى المبدأ الفلسفي القائل: العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، وهو المبدأ الذي يتكئ على منطق السنخية. فالنظرية الفارابية وفقاً لهذا المبدأ يمكنها تبرير تسلسل العلم والتعقل ابتداءً من مبدأ الوجود الأول فما دونه، حيث أن علمه بذاته عبارة عن علمه بها كعلة، وبالتالي فإنه يعلم المعلول الأول من خلال علمه بذاته، وعلمه بالمعلول الأول يؤدي إلى علمه بالمعلول الثاني، إذ المعلول الأول هو علة أيضاً. العلم بها يفضي إلى العلم بمعلولها، وهكذا حتى يكون المبدأ الأول عالماً بالكل من خلال علمه بذاته، وذلك بحسب النظام والتسلسل الرتبي. كذلك يمكن تبرير النظرية الأرسطية بالحجة السابقة نفسها، فابن رشد يبرر عملية علم المبدأ الأول بما دونه انطلاقاً من كونه العلة، من كون العلة تعلم معلولها بما تعقل به ذاتها، فالأول يعلم جميع ما دونه من نظام الأشياء وتركيبها على ما هي عليه، لأن ذاته عبارة عن كل الأشياء على نحو التمام والكمال والترتيب والنظام، فإدراك الأول لذاته هو إدراكه لهذا النظام والترتيب، وبالتالي فهو في حد ذاته عبارة عن إدراك الأشياء التي دونه. لذا فبحسب النظرية الأرسطية أن الاتكاء على المبدأ الفلسفي الآن في الذكر لا يلزم عنه العلم الخارجي، أي علم الذات بالموضوع على نحو التقابل بين الذات والخارج، وهو خلاف تصور النظرية الفارابية. وبلا شك إن المبدأ الفلسفي العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول يدعو إلى خطأ ما تتمسك به النظرية الفارابية، إذ لا بد من الاعتراف بأن مبدأ الوجود الأول هو كل الأشياء بترتيبها وتنظيمها، إذا ما أردنا تصحيح العلم الإلهي بغيره من الموجودات. فلا مبرر لهذا العلم إن لم تكن العلة تحمل في ذاتها كل ما في المعلول من وجود على نحو الكمال والتمام، وبه لا يعقل استثناء المبدأ الأول من هذا المضمون طالما تم الاعتراف بكونه علة لغيره من الموجودات، وبالتالي فهو يحمل كل ما في دونه من المعلولات على النحو الأتم. وكما يقول بعض المحققين المتأخرين: إن وجود المعلول لما كان رشح وجود العلة وفيضاً منه، وكان الوجود قد زاد عليه وفاض على غيره، فوجودات جميع الموجودات على كثرتها كأنها مجتمعة بعنوان الوحدة في الوجود، ما هو علة لها حقيقة، وهذا هو المسمى عندهم بالوجود الجمعي، فهو عين جميع الموجودات الفائضة عن المترشحة منه، فالعلم به علم بالجميع على الإجمال، ووجود العلة على صورة الجميع لكن بلا كثرة في ذاته تعالى، وهذا أحد معاني كلام المعلم الثاني هو الكل في وحدة. أما النظرية الأرسطية فهي وإن أمكن تبريرها وفقاً للمبدأ الفلسفي الآن في الذكر، لكن من الواضح أنها تجابه مشكلتين. الأولى: نعتقد أن النظرية الأرسطية متمثلة بابن رشد تفضي إلى المقالة الصوفية الشخصية التي تقر بأنه ليس في العين موجود غير الله، ذلك أنها تحيل أن تعلم العلة معلولها، بمبرر أن هذا العلم يفضي إلى اتحادهما أو انقلاب المعلول إلى العلة، إذ لا شيء يعلمه المفارق إلا ويتحد به لعدم وجود المادة المانعة من الاتحاد، إلا أن هذا المحذور هو بعينه يصدق على ما اختارته النظرية الأرسطية، ووفقاً لها أن المعلول هو الذي يعلم العلة من دون عكس، وعلمه لها هو عين ذاته من دون اختلاف، وذلك لنفس الاعتبار من اتحاد العالم بالمعلول، العالم بالمعلوم أو العاقل بالمعقول. لكن يمكن أن يجاب على ذلك بأن ما يعلمه المعلول من علته إنما هو بحسب رتبته من الوجود الناقص مقارنة بالعلة، وهو بالتالي لا يمكنه أن يعلم ذاتها بالتمام والكمال، وإلا فإنه ينقلب فيكون عينها وهو مستحيل بحسب القوانين الحكمية. مع هذا فإن الجانب الذي يتم فيه العلم والتعقل يفضي إلى الاتحاد الشخصي كالذي تقوله الصوفية. فمثلا حول العلاقة بين المبدأ الأول والمعلول الصادر عنه، إن هذا الأخير يعلم من المبدأ الأول بحسب ما عليه من الرتبة الوجودية، وبالتالي فإنه لا يمكنه أن يعقل ويعلم المبدأ بتمامه وكماله، وإنما يعلم شيئا منه دون آخر، لكنه من حيث علمه بالشيء الأول فإنه يتحد به دون الآخر، الأمر الذي يفضي إلى أن يصبح الأول منه ما هو معلوم ومنه ما هو غير معلوم، وبجزئه المعلوم هو نفس المعلول لاتحاد العالم بالمعلوم والعاقل بالمعقول. وهذا يعني أن المعلول قد أصبح جزءا من المبدأ الأول وليس خارجا عنه، وهكذا الأمر مع كل معلول مفارق بالنسبة لعلاقته بعلته، حيث يصبح كل معلول جزءا من علته، وبالتالي يمكن القول إن الأمر يفضي إلى عدم وجود شيء خارج الذات الإلهية، وكلما نعده شيئا وموضوعا إنما هو متضمن ضمن هذه الذات الشخصية الشاملة كالذي تؤكد عليها الصوفية في مقالتها عن وحدة الوجود الشخصية، مما لا يتناسب وأطروحة ابن رشد وغيره من الفلاسفة الأرسطيين. بل إن هذا الأمر ينطبق أيضا على النظرية الفارابية وجميع النظريات التي تسلم بأن إيجاد العاقل لشيء آخر هو نفس تعقله له، وكذا العكس، حيث فعل التعقل هو ذاته فعل الإيجاد استنادا إلى اتحاد العاقل بالمعقول، فمن المحال في الكائنين المتحدين أن يتغايرا إلا بالاعتبار. الثانية هي أن العلم الذي تتحدث عنه النظرية الأرسطية هو علم مغلق على الذات، وذلك في جميع المفارقات وعلى رأسها مبدأ الوجود الأول، إذ كيف يتسنى للذات الإلهية وغيرها من الذوات المفارقة أن تعرف بأن لها معلولا خارجا عن ذاتها، بل وأنه على شاكلتها، فهذه المعرفة لا تخضع إلى تبرير المبدأ الفلسفي العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. ويمكن القول إن النظرية الأرسطية يمكنها أن تؤكد إدراك العلة لمعلولها، وذلك بما تحمله من صورة المعلول في ذاتها، فإدراكها للمعلول إنما هو بحسب ذاتها من دون أن يكون لها علم به في ذاته، فإدراكها للآخر المعلول ليس إدراكاً له على أنه آخر، بل إدراكها له من حيث هو عين ذاتها ولو على نحو التمام والكمال، أي أن المدرك متحد مع المدرك، وأن العلة لا ترى غير ما في نفسها من صورة المعلول، ولا يظهر أمامها ما نطلق عليه الآخر، فهي بالتالي تجهل حقيقة هذا الآخر إن كان له وجود مستقل عنها أم لا، وبالتالي فنحن أمام شبهة شبيهة بتلك التي أراد باركلي أن يوقعنا في فخها، وهو إن إدراكنا للآخر لا يستلزم وجود الأخير خارجا عن ذاتنا، فكل ما هو موجود لا يتجاوز ذاتنا المدركة وإدراكاتها المباشرة، ولو عدمت الذات المدركة لما كان هناك وجود قط. وكما ينطبق هذا على إدراك العلة للمعلول، حيث إن العلة لا تدرك المعلول كشيء مستقل، بل تدركه بما تحمل له من صورة في ذاتها كما قدمنا. فكذلك يمكن القول من الناحية العكسية إن إدراك المعلول لعلته لا يعني أنه يعي استقلالها عنه، إنما هذا الإدراك هو عين ذات المعلول بلا اختلاف، فكيف يمكنه أن يعي أنها مستقلة عنه وأنها أكمل وأتم منه، بل وجاء على شاكلتها، وكل ذلك ما لا سبيل إليه، لأن علمه بها يتمثل في صورتها في ذاته، ولا يشفع في الأمر ما تراه النظرية الأرسطية من كون المعلول محض الإضافة أو التعلق بعلته. كما أن رأي ابن رشد في كون المعلول يعلم من ذاته معنى مضافا إلى علته يحتاج إلى دليل خاص غير ما هو مطروح، وكل ما يمكن أن يقال هو أن علمه بذات العلة مرتد إلى علمه بذاته، وهو أمر لا يبرر العلم بما هي في ذاتها ولا كونها مستقلة عنه، ولا أنه محض التعلق لعدم انفصاله عنها، ولا أنه جاء شبيها بها أو على سنخها. هكذا يفضي الأمر إلى أن تكون الموجودات عبارة عن ذرات روحية بين قوسين مونادات مغلقة الإدراك، لا يعرف كل منها، لا يعرف كل منها ما يدور حولها، فلا العلة بإمكانها أن تعرف طبيعة معلولها، ولا حتى تعرف أنها علة لغيرها. وكذا الحال مع المعلول، فهو أيضا لا يعرف طبيعة علته ولا كونه معلولا أو محض إضافة تعلقية. فالإدراك يظل إدراكا استنباطيا ذاتيا محضا، فلا يعرف أحد أصله ولا ما يلزم عنه. وهنا تأتي أهمية نظرية الإشراق النوري للسهروردي في حل هذه المشكلة والقضاء على تلك الثغرة، وذلك من خلال نفي العلم الصوري برمته، أو بإضافة علم آخر إليه كالذي سعى إليه صدر المتألهين على ما سنرى. 3. النظرية الإشراقية ونقل العلم الصوري. يبقى لدينا المحور الأول من النظرية الفارابية والقائل بالعلم الصوري، فالملاحظ أن هذه الفكرة قد تعرضت إلى نقد جذري من قبل شيخ الإشراق السهروردي، فقد رأى هذا الفيلسوف العارف أن المبدأ الأول مستغن عن الصور العلمية المشائية، حيث له الإشراق والتسلط المطلق فلا يعزب عنه شيء، والأمور الماضية والمستقبلية مما صورها تثبت عند المدبرات السماوية حاضرة له، لأن له الإحاطة والإشراق على حامل تلك الصور، وكذا للمبادئ العقلية، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وفي الجملة، الأول محيط بجميع الأشياء من دون حاجة له إلى صورة وفكرة وتغير، وعلمه وبصره واحد. وقد أيد صدر المتألهين ما قاله السهروردي وأعاب على نظرية العلم الصوري لكونها عارية عن الشهود العيني الإشراقي، سواء بالنسبة للإبداعيات أو الفاسدات. وعجب من المحقق نصير الدين الطوسي كيف لم يلتفت إلى ضرورة انكشاف جميع الأشياء الصادرة عنه بذواتها، إذ اقتصر على انكشاف العقول والصور العقلية للأشياء الكلية والجزئية، وجعل الصور القائمة بالجواهر العقلية مناطاً لعلمه بالماديات. وبرأيه أن العلم إذا كان عين الإيجاد والمعلوم عين المعلول، فإنه لا حاجة في صدوره عن الفاعل إلى علم صوري سابق، بل علمه للأشياء يكون عين حضورها بأنفسها لا بحصول صور ذهنية مطابقة لها. لذا اعتبر نظرية ابن سينا تفضي إلى أن يصدر الكثير عن الواحد، لأن المعلول الأول إذا كان صدوره عن المبدأ الأول مشروطاً بسبق صورته، فسيلزم أن يكون الصورة الأولى علة لحصول اللازم المباين ولحصول صورة أخرى، فيفضي بالحق إلى أن يفعل فعلين مختلفين باعتبار صورة واحدة وجهة واحدة. لكن والحق يقال إن هذا النقد غير وارد على نظرية الفارابيين، لأنهما يعدان العلم الإلهي بالعقول هو عين إيجادها دون أن يكون هناك سبق لصورها على وجودها. يبقى أن نقول أنه إذا كان عيب نظرية الفارابيين هو أنها عارية عن الشهود العيني، ففي القبال إن النقص الذي تعاني منه نظرية السهروردي هو أنها قد تخلت عن العلم الصوري كلياً، مع أن هذا العلم هو مما يفترضه منطق السنخية الذي يبرر كون المبدأ الأول يحمل كمالات جميع الأشياء. وعليه جاءت أهمية نظرية صدر المتألهين التي أكدت على ضرورة إثبات العلمين الصوري والإشراقي كالذي يتبين لنا كالتالي. 4. نظرية الجمع بين العلمين. لقد ذهب صدر المتألهين إلى أن الذات الإلهية عبارة عن صور الأشياء كلها، وهو بذلك يتفق مع النظرية المشائية لابن رشد، لكنه مع هذا لم يرى هناك شيئا مستقلا ومنفصلا عن تلك الذات كالمادة أو الهيولة، الأمر الذي يتسق ومنطق السنخية في العلاقة التي تربط العلم الإلهي بالحوادث الصورية الجارية في المادة، دون أن يقتضي ذلك تغير العلم تبعا للحوادث المتغيرة كما لم يتوقف صدر المتألهين عند هذا العلم، بل أضاف إليه ذلك المسمى بالعلم الشهودي الحضوري أو الإشراقي، فتصبح الأشياء حاضرة مشهودة لدى المبدأ الحق دون أن تفارقه أزلا وأبدا، مما يعني لزوم أن يكون حدوثها وغيابها أمرا نسبيا يخفي حقيقة كونها ثابتة الوجود، الأمر الذي يجد تبريره ضمن نفس المنطق من السنفية. وتتضمن هذه النظرية التي تعود إلى العرفاء كما أقر بذلك صدر المتألهين واعتبرها موافقة للقوانين الحكمية، تتضمن العلمين الصوري والشهودي، بل أنها تحمل ثلاثة أنواع من العلم الإلهي كالتالي: فهناك علم صوري سابق لوجود الأشياء، إذ يكون إدراكها في مرتبة الذات الإلهية قبل وجود الأشياء، وهو علم إجمالي محض يعبر عن عين الذات الإلهية تبعا لمقولة بسيط الحقيقة كل الأشياء، مما يعني أنه أعلى مراتب الإدراك وأكملها. كما هناك علم صوري ثاني مفصل يأتي بعد الذات الإلهية، وهو ما يطلق عليه العلم بالأعيان الثابتة التي تلزم عن صفاته الخاصة، حيث أنها في الذات الإلهية مجملة لكنها تتفصل بعد هذه الذات، فعلاقة هذه الأخيرة بالأعيان علاقة وحدة بكثرة، فكلها مشهودة لدى الذات الإلهية رغم أنها تعتبر معدومة. وسبق للعارف حيدر الآملي أن أشار إلى كلا هذين العلمين، فصور العلم الإلهي بأنه علاقة مجملة للأعيان الثابتة بالذات الأحدية، شبيه بعلاقة الشجرة بالنواة، فالشؤون الذاتية والحقائق الأزلية أو الأعيان الثابتة المجملة إنما وجودها في الذات الأحدية كوجود الشجرة في النواة، وحيث أن الشجرة لا تنفك عن النواة، فإن النواة إذا صارت عالمة بذاتها فقد صارت عالمة بجميع كمالاتها الشجرية من الأغصان والأوراق والأزهار والثمار وغيرها. وكذا هو الحال في العلاقة بين الحق ومعلوماته، فالعلم بالأعيان الثابتة هو نفسه عبارة عن العلم بالذات الإلهية، فإذا صار الحق عالما بذاته فقد صار عالما بجميع الذوات والحقائق المكنونة مجملا في ذاته المعبر عنها بالحضرة الأحدية، ومن ثم يكون ظهورها تفصيلا في الحضرة الربوبية التي تتأخر عنها تأخرا ذاتيا، فالعلم والأعيان بكثرتها المجملة هي عين الذات الأحدية من غير اختلاف. وللعارف القيصري بيان للعلم الشمولي بعد الذات الإلهية شبيه بذلك الذي يتحدث عنه الفارابيان، حيث يرى أن الصور التي يشتمل عليها العقل الأول إجمالاً والنفس الكلية تفصيلاً عبارة عن حقائق الأشياء، فإفاضة المبدأ الأول عليهما بتلك الصور عبارة عن إيجاد تلك الحقائق فيهما، وكل ما في الخارج من الحقائق هي كالظلال لتلك الصور، إذ تظهر في الخارج بواسطة ظهورها فيهما أولاً، ويحصل لهما العلم بها بعين تلك الصور الفائضة عليهما، وليس بالصور المنتزعة من الخارج، على أن تلك الحقائق هي عين حقيقة العقل الأول، بل عين كل عالم بها بحسب الوجود المحض، وإن كانت من حيث تعيناتها ومعلوميتها تكون غيرها، باعتبار أن الحقائق كلها راجعة إلى الوجود المطلق بحسب الحقيقة، وكل منها عين الآخر باعتبار الوجود، وإن كانت متغايرة بالتعينات. كما أن هناك علما ثالثا شهوديا يأتي بعد الذات الإلهية، فهو عبارة عن ذلك الذي له علاقة حضورية بالموضوعات الخارجية التي تقابل الذات مباشرة، لذلك كان هذا العلم علما تفصيليا يمثل عين وجود الأشياء لا صورها. فعند صدر المتألهين إن العلم الصوري لا يمنع العلم الآخر المستلزم عن العلم بالذات، فكونه تعالى علة لغيره يبعث على أن يكون عالما بمعلوماته على نحو الوجود الذي حصلت منه، لا بمجرد صورها أو ماهياتها من حيث هي من قطع النظر عن خصوص وجوداتها. وهو في تفسيره لسورة البقرة اعتبر أن علم الحق بالأشياء علمان، أحدهما عين ذاته وهو العلم المجمل، والآخر علم مفصل عبارة عن صورة كل واحد من الحقائق الإمكانية، سواء كانت مقارنة لذاته كما عليه الفارابيان أو مباينة عنه كما عليه الإشراقيون وغيرهم، أو غير زائدة على أسمائه وصفاته كالذي يراه العرفاء.